الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط الثاني من كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ضمن دروس الفقه وضمن دروس كتاب الطهارة، فهذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهى بنا الحديث إلى باب الآنية، والآنية هي الوعاء، والأصل في الأواني الحل. هذه قاعدة، الأصل في الأواني الحل، دل على ذلك الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية تدل على أن كل ما في الأرض من الأعيان والمنافع فهو مخلوق لنا وحلال لنا، فأي أحد يدعي تحريم شيء منها فعليه أن يأتي بالدليل. فالآية سيقت سياق الامتنان، وغايته الحل والإباحة. وقال صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. والحديث رواه البزار والبيهقي ومختلف فيه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الطبراني والدارقطني. إذن يكون الأصل فيما سكت الله عنه الحل، إلا في العبادات، وهذا أمر معلوم. فمن قال إن هذا الشيء حرام أو أن هذه الأواني حرام فعليه أن يأتي بالدليل، لأن القاعدة أن الأصل في الأواني الحل. ولذلك نقول: يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر. نعم، الاتخاذ ما هو؟ الاتخاذ أن يقتنيه فقط، إما للزينة أو الاستعمال في حال الضرورة أو للبيع والشراء. والاستعمال هو التلبس بالانتفاع به، يعني يستعمله فيما يستعمله فيه. فنقول: يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر. نعم، من الخشب ومن النحاس ومن الحديد أو الصفر أو غيرها. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل من جفنة، والجفنة هي القصعة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ من تور من صفر، والتور هو القدح، والصفر كما يقول حافظ بن حجر هو شبه الطست. وتوضأ من قربة، وتوضأ من إداوة. والإداوة ما هي؟ هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء. فيباح اتخاذ كل إناء طاهر ولو ثمينا. نعم، نقول يباح اتخاذه ولو كان ثمينا، كالجواهر والياقوت والألماس وغيرها. ولو كان ثمينا يجوز اتخاذه واستعماله. لماذا؟ لأن هذا الغالي أو هذا الغالي الثمينة كالألماس وغيرها، هذه غير متوفرة، ولا تتعلق بها قلوب الناس، ولا يتعلق بها الفقراء، لأنه أصلا هي نادرة، بل بعض الناس لا يعرفها. وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه يباح اتخاذ واستعمال كل إناء ولو ثمينا، يعني ولو غانيا، إلا آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل والشرب فيهما. هذا مستثنى، وإنما استثني لأنه ورد النص في ذلك. إلا آنية الذهب والفضة فلا يجوز الأكل ولا الشرب فيهما. يحرم أن يأكل الإنسان أو أن يشرب في آنية الذهب والفضة. للدليل جاء الحديث الصريح الصحيح في تحريم ذلك، ولذلك أخرجناه. آنية الذهب والفضة لا يجوز الأكل فيها ولا يجوز الشرب فيها. والذهب معروف ذلك المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وجعل الله فطر الخلق تميل إلى هذا الذهب، وكذلك الفضة لكنها في النفوس دون الذهب. ولذلك كان تحريم الفضة في بعض المسائل أخف من تحريم الذهب. ما الدليل على أن آنية الذهب والفضة لا يجوز الأكل ولا الشرب فيهما؟ الدليل ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث في الصحيحين: لا تشربوا ولا تأكلوا، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. قوله لا تشربوا الخطاب لمن؟ للرجال الحاضرين، ويدخل فيهم كل من يتأتى له الخطاب من الرجال والنساء. في صحافهما، الصحاف جمع صحفة، وهي الإناء الذي يشبع الخمسة. فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه جملة تعليلية لما تقدم، هذه جملة تعليلية لما تقدم، والضمير لهم أي للكفار. نعم، وسيأتي ما العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وهذا الحكم عام في الرجال والنساء، سواء كان الإناء ذهبا خالصا أم مخلوطا بذهب. نعم، ومن الأدلة أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث يدل على أن من يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة فإن ذلك حرام، وأنه من الكبائر. لماذا من الكبائر؟ لأنه توعد عليه بنار جهنم، وأي شيء توعد عليه بنار جهنم فإنه يعتبر من الكبائر. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما هو قول عامة أهل السنة والجماعة، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإن اللمم كما هو مذهب الجمهور هو ما دون الكبائر. ومن الأدلة أيضا مما يدل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، حديث أنس في قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين. فخص الكبائر ببعض الذنوب، ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك. فالمقصود أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبيرة هي أحسن تعريف للكبيرة، هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، هذا أصح تعريف في الكبيرة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو التعريف الذي يسلم من كل اعتراض، لأن بعض العلماء عرف الكبيرة بأنه ما كان فيه حد، وهذا خطأ، لأن بعض الكبائر ليس عليه حد كالربا وغيرها. إذن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة حرام، ويعتبر من الكبائر لأنه توعد عليه في نار جهنم. وقوله الذي يشرب في إناء الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر بضم الياء وفتح الجيم وسكون الراء ثم جيم مكسورة ثم راء من الجرجرة، وهي صوت وقوع الماء في الجوف. يقال: جرجر فلان الماء في حلقه، إذا جرعه جرعا متتابعا يسمع له صوت. ولذلك قال بعض العلماء: الجرجرة صوت وقوع الماء في جوف البعير. شبه نزول العذاب في بطن الشارب بإناء الفضة بهذا الصوت المخيف. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: الذي يشرب في آنية الفضة أو الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم، جهنم اسم من أسماء النار. لماذا سميت بهذا الاسم؟ قال النووي: سميت بذلك قيل لبعد قعرها، وقيل لغلظ أمرها. وحقيقة أن حديث الباب دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وجه ذلك أن من شرب في آنية الفضة وجرجر الماء في جوفه فإنه سيجرجر يوم القيامة نار جهنم في بطنه إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. إذن فيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية عظيمة جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في التدليل عليها، وهي أن الجزاء من جنس العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسران من نار. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أمثلة كثيرة، وكقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وقد اختلف العلماء في العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال بعضهم: كسر قلوب الفقراء، وقال بعضهم: إن ذلك دليل على الإسراف، وقال بعضهم: الخيلاء. واختار ابن القيم رحمه الله أن ذلك ينافي العبودية، ولذلك قال رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الرابع في صفحة 351: قال: والصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. انتهى كلامه. ولعل هذا هو الأقرب، ولأنه هو الوارد في الحديث، فينبغي على الإنسان أو الإنسان الزاهد الراغب في الآخرة لا ينبغي أن يأكل وأن يشرب وأن في أواني الذهب والفضة، لأن ذلك من أعمال الكفار، ولأن هذا ينافي العبودية. فإن الإنسان العابد الزاهد ينبغي أن يتعلق قلبه بالآخرة، وأن لا يستعمل هذه الأمور التي تصادم العبودية، العبودية التي هي أعلى مرتبة وأعلى ما يريده الله عز وجل منا. ولذلك قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلما كان الإنسان أكثر عبودية لله كان أعظم منزلة عند الله تبارك وتعالى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة في هذا الباب في اتخاذ آنية الذهب والفضة، كان يكون عند إنسان آنية ذهب وفضة للزينة مثلا، هل هو حرام أم لا؟ يعني اختلف العلماء: هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بالأكل والشرب كما هو ظاهر الحديث الذي معنا، أو عام في جميع الوجوه؟ يعني عندنا أكل وشرب واتخاذ واستعمال. الأكل والشرب حرام بالإجماع كما هو نص الحديث التي سبقت قبل قليل. هل اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة كالأكل يحرم أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين. أكثر العلماء وهم جمهور العلماء على تحريم جميع وجوه الاستعمال، قالوا حرام، لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة أو استعمالها كالأكل والشرب، وهذا كما قلت مذهب جمهور العلماء. نعم، قالوا: والحديث إنما خص بالأكل والشرب لأن هذا هو الغالب، لأن الغالب الاستعمال ما هو الأكل والشرب، ولأن العلة الموجودة في الأكل والشرب التي من أجلها نهي الأكل والشرب يعني الذهب والفضة موجودة في الاتخاذ والاستعمال بل أعظم. نعم، وإنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على الأكل والشرب لأنه الغالب من فعل الناس، وهذا القول هو الراجح. وذهب بعض العلماء ومنهم الصنعاني والشوكاني وبعض العلماء أن التحريم خاص بالأكل والشرب، أن التحريم خاص بالأكل والشرب. أما استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل فهو جائز ولا بأس به، فالاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إن النص أو إن الحديث نص على ماذا؟ على الأكل والشرب، اللفظ النبوي نص على الأكل والشرب فقط، فيكون غيره حلال. والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح، الراجح وهو الأحوط، اجتناب أواني الذهب والفضة بجميع وجوهها، سواء كان الأكل والشرب هذا بالإجماع أو لغيرها من الاستعمالات كالوضوء والغسل والدهان والتطيب. وهذا القول رجحه الشيخ ابن باز وهو الأحوط، وأنه حرام الأكل والشرب كما في الحديث، ويحرم أيضا الاتخاذ والاستعمال. طيب، ما حكم الوضوء بآنية الذهب والفضة؟ نقول ماذا؟ نقول حرام ولا يجوز، لكن الوضوء صحيح، لكن الوضوء صحيح. مثل الرجل إذا صلى وهو مسفل الثياب ماذا نقول صلاته؟ نقول صلاته صحيحة مع الإثم، لأن الصلاة صحيحة ليس لها علاقة بالثوب، ليس له علاقة إسفال الثوب، ليس له علاقة بالشروط وأركان الصلاة، فهو أمر خارج عن الصلاة. المشرك نجاسته نجاسة معنوية وليست حسية، وهذا مذهب جماهير العلماء، هذه مسألة أخرى. المشرك نجاسته معنوية وحسية، معنوية وليست حسية، والأدلة على ذلك كثيرة. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة المسمومة التي وضعتها له اليهودية في خيبر، وجه الشاهد، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل الشاة، ومن المعلوم أن الشاة طبخوها، من هم طبخوها في قدورهم وفي أوانيهم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب يهوديا دعاه إلى خبز شعير، ولو كانت نجاسته حسية ما ذهب إليه. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، المزادة هي قربة. وأيضا من الأدلة ومن أشهر الأدلة أن الله عز وجل أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن. بعض العلماء قالوا إن المشرك نجاسته نجاسة حسية، فمن سلم عليه توضأ أو تنجس، ويستدلوا بقول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، لكن نقول إن المراد بالآية المراد أنهم نجس في الاعتقاد نجس. ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب الاستنجاء، وهو الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة. وقولنا باب الاستنجاء، بعض العلماء يضع أو يبوبون باسم باب أداب قضاء الحاجة، وبعضهم باب التخلي. باب الاستنجاء، الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، فإن كان بالحجر سمي استجمارا، وإن كان بالماء يسمى استنجاء. أي أنه في هذا الباب يذكر العلماء رحمهم الله الآداب المتعلقة بالاستنجاء، وهذا في الواقع يدل على عظمة الإسلام، أن كل شيء له آداب، حتى الاستنجاء وقضاء الحاجة لها آداب ينبغي على المسلم أن يعرفها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، إلى آخر الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: أما الخراءة بكسر الخاء وتخفيف الراء بالمد، وهي اسم لهيئة الحدث، وقوله أجل معناه نعم، ومراد سلمان رضي الله عنه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا. انتهى كلام النووي رحمه الله. فنبدأ بذكر بعض آداب الاستنجاء وينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يتعلمها، وخاصة في مثل هذه الأمور التي تحدث يوميا وبكثرة. أول هذه الأداب يستحب عند دخول الخلاء والخروج منه قول الدعاء الوارد. هناك دعاء وارد يقال عند دخول الخلاء وعند الخروج. أما الدخول فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وضبطت الخبث والخبائث، إذن ضبطت بسكون الباء وضمها. فعلى رواية التسكين، التسكين الخبث يكون المعنى الشر والخبائث النفوس الشريرة، وعلى رواية الضم الخبث يكون جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين. والتسكين أعم، التسكين أعم لأن الشر يشمل الشياطين وغير الشياطين. نعم، يستحب عند دخول الخلاء أن يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل الخلاء، والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، سمي بذلك لأنه يتخلى فيه أي ينفرد. طيب، هذا الدعاء ما حكمه؟ سنة مستحبة ليس بواجب. لماذا لم نقل بالوجوب؟ لم نقل بالوجوب لأن هذا فعل وليس بقول، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب. فأنس يروي أو يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فلو أن الإنسان لم يقلها ولم يذكرها عند الدخول وعند الخروج فلا شيء عليه، لأن الاستحباب ما أمر به الشرع ليس على وجه الإلزام، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فلو أن إنسان عند دخول الخلاء لم يذكر هذا الدعاء فلا شيء عليه، لأن حكم هذا الدعاء سنة ليس بواجب. نعم. طيب، هل ورد دعاء آخر؟ ورد دعاء بسم الله، لكن يعني فيما يظهر أنها ضعيفة. ورد أن يقول بسم الله، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله، لكن هذا الحديث فيه نظر. وجاء في رواية بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن بسم الله شاذة، فإذا يقال عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد الدخول لا بعده كما جاء في بعض الروايات، كان إذا أراد الدخول. نعم. طيب، إذا كان في البر متى يقول الدعاء؟ قال العلماء إذا كان في البر فإنه يقول إذا شمر عن ثيابه. إذا كان في البر متى يقول هذا الدعاء؟ إذا كان في البر فإنه يقول هذا الذكر إذا شمر عن ثيابه، وهذا مذهب جمهور العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأن يقول عند خروجه غفرانك، أي ويسن أن يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك. في حديث عائشة الصحيح رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. نعم. والمغفرة هي ستر الذنب أو ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، وبالمغفر وفي المغفر ستر ووقاية وليس سترا فقط. فمعنى اغفر لي أي أستر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها ومن الفضيحة بها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما الحكمة من قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء. في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه قال ذلك لأنه ترك ذكر الله في خلائه، فهو يستغفر الله لأنه ترك الذكر في تلك اللحظة، وهذا القول ضعيف. هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله. الإنسان لا يذكر الله في الخلاء طاعة لمن؟ طاعة لله. إذن هذا القول ضعيف. القول الثاني قيل لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم، فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسم. وهذا يعني اختيار ابن القيم رحمه الله، وهذا مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله ورجحه. وقيل هو القول الثالث، قيل في حمده إشعارا بأن هذه نعمة جليلة ومنة جليلة، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك، فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها، من النعم التي لا تتم الصحة بدونها. وهذا القول هو أرجح الأقوال، فإن انحباس البول أو هذا الأذى وعدم خروجه يتضرر الإنسان ويتأذى كثيرا، فخروجه نعمة ويرتاح الإنسان، فناسب أن يستغفر الله وأن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وفي هذه الأدعية هي الأخوة فائدة، وهي أن الإنسان بذكر الله يعتصم من الشيطان، فإن أماكن قضاء الحاجة هي مأوى الشياطين، وذكر الله تبارك وتعالى يحفظ الإنسان من الشيطان، فإن أعظم الحروز وأحسن ما يتحصن به الإنسان من الشيطان هو ذكر الله، كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله، وأيضا قال بسم الله عند الطعام، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا طعام. نعم، ولذلك الرجل الذي يخرج من بيته فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا يقال له؟ يقال له كفيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. يستحب، هذه من أداب قضاء الحاجة، يستحب أن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا. وهذه أيها الإخوة قاعدة، قاعدة أن ما كان من باب التكريم فإنه يقدم به اليمين، يقدم به اليمين، وما كان بضد ذلك فإنه يقدم به ماذا؟ الشمال. وهذه قاعدة دليلها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه يعني يحب التيمم في تنعله يعني في لبس النعال، وترجله يعني في تسريح الشعر، وطهوره يعني في وضوئه، كما سيأتينا أن من سنن الوضوء أن يبدأ الإنسان باليمين. وفي شأنه كله، معنى وفي شأنه كله أي ما كان من باب التكريم، في شأنه كله أي ما كان من باب التكريم. ولذلك هذه القاعدة قال النووي رحمه الله يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والخروج من الخلاء، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالاستنجاء ودخول الخلاء إلى آخره. فمثلا لبس الثوب باليمين، دخول المسجد باليمين، الخروج من المسجد بالشمال، لبس النعال باليمين، خلع النعال يبدأ خلع ماذا؟ الشمال. وقد جاء نص في ذلك إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وكان به أذى. ومن أداب قضاء الحاجة أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، اختلفوا على ثلاثة أقوال بل أكثر، لكن أشهر الأقوال ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم مطلقا في الفضاء والبنيان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والألباني وغير واحد من أهل العلم. وهؤلاء استدلوا بحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وطبعا شرقوا أو غربوا هذا خطاب لأهل المدينة، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبرونها، فينتبه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم. نعم. وفي حديث سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذه الأحاديث صريحة واضحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبار حال قضاء الحاجة، والنهي يقتضي التحريم ما لم يوجد صارف يصرفه إلى الكراهة، ولا يوجد صارف، فقالوا يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. القول الثاني أنه يجوز في البنيان دون الفضاء، هذا القول الثاني، يجوز ذلك في البنيان دون الفضاء، وهذا مذهب جمهور العلماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ونسبه لجماهير أهل العلم ورجحه أيضا. هؤلاء استدلوا بحديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة من أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة، إذن وهذا كان وين؟ في البنيان، إذن يجوز في البنيان، فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في البنيان فهذا يدل على أنه جائز في البنيان. نعم، ويكون حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحراء. إذن قالوا يجوز في البنيان ولا يجوز في الفضاء والصحراء. القول الثالث الجواز مطلقا، ونسب ذلك إلى عائشة وعروة وربيعة، وهؤلاء قالوا إن الأحاديث متعارضة فنبقى على الأصل. قالوا الأصل ما هو؟ هو الجواز، وربما استدلوا بحديث ابن عمر، فإن في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته مستدبر الكعبة، قالوا إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الجواز، وأن حديث أبي أيوب لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة فقط، والراجح التحريم مطلقا. هذا القول هو الصحيح لأنه قول. وأما حديث ابن عمر الذي استدل به من قال بالجواز أو قال أنه يجوز في البنيان دون الفضاء، فالجواب عليه أولا أن حديث ابن عمر فعل وحديث أبي أيوب قول، ومن المعلوم أن القول أقوى من الفعل، وأيضا الفعل قد يحتمل خصوصية وقد يحتمل، بينما القول عام الأمة، أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط. نعم، إذن النهي الأصل فيه التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الكراهة، فلا يجوز إذن، ويحرم استقبال قبلة واستدباره، هذا القول هو الراجح. طيب، في قوله لا تستقبل القبلة، ما المراد بالقبلة؟ المراد بالقبلة هنا الكعبة، وليس المقصود بيت المقدس، فإنه يجوز للإنسان أن يستقبل بيت المقدس أو أن يستدبرها. وفي قوله لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، هذه أيها الإخوة من خصائص مكة أنه لا تستقبل حال قضاء الحاجة ولا تستدبر، ولها خصائص، فمن خصائصها أن الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهذا جاء في حديث صحيح أن الصلاة بالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وهذا يشمل الفرض والنفل على القول الراجح حتى النفل، لكن بلا شك أن صلاة النفل في البيت أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. ومن خصائص مكة أنها أفضل البقاع، فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في هجرته نظر إلى مكة وقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا دليل أن مكة أفضل البقاع، وهذا القول الراجح ومذهب جماهير العلماء، والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومن فضائلها كونها قبلة لأهل الأرض، وهذا أمر معلوم. ومن فضائلها أو خصائصها أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. ولها بعض الخصائص يعني، لكن هذه أهم خصائصها، وأنها لا تستقبل ولا تستدبر حال قضاء الحاجة. نعم، يستحب لقضاء الحاجة أن يبتعد، أي أن الإنسان إذا كان في البر أو في الصحراء وأراد أن يقضي حاجته فإنه يستحب له أن يبتعد وأن يذهب بعيدا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. توارى عني يعني ابتعد عني. والحديث في الصحيحين. وجاء أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد، والغائط مكان قضاء الحاج، رواه أبو داود. وهذه من الأداب، هذه من الأداب العظيمة. قد جاء في حديث آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى البراز انطلق حتى لا يراه أحد، والبراز متسع من الأرض. والعلة كما هو معلوم إخفاء المستهجن من الخارج وإخفاء الروائح الكريهة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين. إذن المراد أن يبتعد حتى لا يرى جسمه، وذلك لأنه إذا كان في مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة أو جبال يبعد في الفضاء حتى يستتر، حتى يستتر. وأيضا فيه من المروءة كما ذكرت قبل قليل ما هو ظاهر. ومن الآداب يستحب أن يطلب لبوله موضعا رخوا، أن يطلب يعني أن يبحث وأن يرتاد لبوله موضعا يعني يقضي في حاجته رخوا، يعني سهلا لينا لتعليل. وهناك دليل لكنه ضعيف، وإذا لم أذكره لأنه ضعيف، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فليرتد. ومعنى فليرتد أن يطلب موضع الرخوة، لكن الحديث ضعيف رواه أبو داود وغيره. إذن يستحب أن يطلب لبوله موضع الرخوة، لبوله دون غائطه. ما التعليل؟ أولا لأنه أسلم من الرشاش، أسلم من رشاش البول. نعم. وأيضا لأن الإنسان إذا بال في أرض صلبة ربما يرتد ويرجع عليه البول كما هو معلوم. ثالثا أحاديث الأمر بالتنزه من البول، فالتنزه من البول واجب لا بد منه، فحينما يبول في أرض صلبة ربما يرجع عليه البول فيلوثه وينجسه. وكلنا مر معنا حديث أو سيأتي معنا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مر النبي بقبرين قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكلا يستنزه من بوله. إذن يستحب أن يطلب لبوله موضع الإخوان لأنه أسلم من الرشاش، وحتى لا إذا اختار أرضا صلبة لا يرجع إليه البول فيصيب ويتنجس. يجوز أن يبول قائما والأفضل قاعدا يعني جالسا. يجوز الإنسان يبول قائما ولا بأس بذلك. وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، وهذا يدل على الجواز، هذا يدل على الجواز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بال قائما. لكن لابد من شرطين اثنين: الشرط الأول أن يأمن الناظر، والشرط الثاني أن يأمن التلويث، يعني يأمن أن تتلوث ثيابه. فإذا أمن الناظر أن ينظر إليه أحد، لأن الإنسان الذي يبول قائما يكون واقف غالبا، يكون ماذا؟ واقف. فيختلف من يبول قائما عن قاعدا، فيأمن الناظر ويأمن التلويث أن تتلوث ثيابه، أن يرتد إليه رشاش البول. فإن أمن فإنه يجوز أن يبول قائما. وهنا مباحث. المبحث الأول: ما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الجواب نقول أن عائشة رضي الله عنها تخبر عن ظنها، وحذيفة يخبر عما رأه. ولذلك يقول الحافظ بن حجر: هذا مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، أما في غير البيوت فلم تطلع عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فأم المؤمنين عائشة تروي ما رأت، رأت أن النبي في البيت يقضي حاجته جالسا، لكن لم ترى يعني خارج البيت، فرآه حذيفة فنقل ذلك لنا. طيب المبحث الثاني: معنى السباطة، معنى السباطة هو ملقى القمامة. اختلف العلماء رحمهم الله الحكمة في بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، قيل لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود، وقيل لأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان فيه وجع في صلبه، وقيل فعل ذلك لبيان الجواز، وأن أكثر أحواله البول عن قعود، وهذا القول هو الراجح ورجعه الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. وقد جاءت حديث لكن لا تصح النهي عن البول قائما، كحديث مثلا نهى أن يبول الرجل قائما، لكنها حديث لا تصح كما قال النووي وغيره. إذن الأفضل يبول قاعدا لأن هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعل ذلك بالشروط التي ذكرناها فلا بأس. ومن آداب قضاء الحاجة يكره للإنسان أن يستنجي بيمينه لدليل وتعليل. أما الدليل ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يستنجي من الخلاء بيمينه، والحديث في الصحيحين. وأيضا في حديث سلمان ماذا قال؟ قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط البول أو أن نستنجي باليمين، ولأن في ذلك إكراما لليمين. فالإنسان إذا أراد أن يستنجي فإنه يستنجي بالشمال سواء يعني بالماء أو بالحجر، فلا يستخدم اليمين إكراما لليمين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه كما لو كانت اليسرى مشلولة فإن الكراهة تزول. نكتفي ونكمل إن شاء الله بقية أداب الاستنجاء في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.